بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع 18 وهو الحديث المعلل، فما هي العلة؟ هي عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية، يعني على سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. وهل يدرك هذا كل محدث؟ إنما يدركه جهابذة النقاد فذاق من المحدثين. ومن المؤلفات في هذا الباب العلة الدارقطني، هو أجمع وأحسن ما كتب في هذا الباب، وأيضا علل لعلي بن المديني والعلل لابن أبي حاتم، هناك غير هذه الكتب. طيب، كيف نعرف العلة، أو ما هو الطريق لمعرفة العلة؟ جمع طرق الحديث. أحسن، فأتنا ننبه على هذا الدرس الماضي. فجمع طرق الحديث هو السبيل إلى معرفة ما إذا كان الحديث فيه علة قادحة وليس فيه علة. وكما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فلا بد إذا أردت معرفة ما إذا كان في الحديث علة أم لا أن تجمع طرق الحديث وأسانيده، ومن خلال ذلك يتبين لك ما إذا كان في الحديث علة قادحة أم لا. عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تعالى يقول: معرفة علل الحديث إلهام. فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. هذا قد سبق التنبيه عليه، وأنه ينقدح في نفس الإمام تعليل ذلك الحديث، ولو سئل ربما ما يجد ما يعبر به عن تلك العلة. وقيل لعبد الرحمن بن المهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد يعني الذي صير صاحب الذهب والفضة، فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. هذا واضح. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة يعني محمد بن مسلم بن وارة فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلنه، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. يعني توافقت عباراتهم وكلماتهم في تعليل الحديث. ذكر العلامة محمد شاكر أمثلة لذلك تراجعونها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب. قال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه. مر معنا في البيقوني تعريف المضطرب، فما هو تعريفه؟ ما روي على أوجه مختلفة متساوي في القوة بحيث يتعذر الترجيح بينها، هذا هو ضابط الحديث المضطرب. ومن حيث اللغة يطلق على يعني المضطرب المختل. طيب، قالها هنا: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. هذا بمعنى ما سبق، ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة حيث تعذر الترجيح بينها. وهنا قال: أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة، يعني ما يشترط أن يكون الاختلاف حتى على شيخ بعينه، قد يروى بعدة أسانيد السلام عليكم، لكن تدور على مخرج واحد. متعادلة يعني متساوية في إيش؟ في القوة. متعادلة أي متساوية في القوة، لا يترجح بعضها على بعض. تنظر في هذا الإسناد فتجد أنه إسناد قوي، تنظر في الآخر إسناد قوي، أو اختلف التلميذان على شيخ واحد، هذا يروي الحديث بلفظ وهذا يروي الحديث بلفظ آخر، وكلاهما ثقة وكلاهما من أثبت الناس في هذا الشيخ، هنا يتعذر عليك ماذا؟ الترجيح، فتحكم على الحديث بالاضطراب. قال: وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، أي الاضطراب، قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن، قد يحصل الاضطراب على لفظة في المتن، على لفظة في المتن، يعني هذا يذكر هذه اللفظة وهذا لا يذكرها، هذا يذكر هذه اللفظة وهذا يذكر لفظة مناقضة لها وهكذا. وقد يحصل الاضطراب في إسناد الحديث، يعني هذا يروي الحديث مرسلا وهذا يرويه إيش؟ موصولا، كلاهما ثقة تساويان في القوة، هذا يعد من باب الاضطراب. من الأحاديث المشهورة التي يمثل بها أهل المصطلح للمضطرب حديث شيبتني هود وأخواتها، حكم عليه الدارقطني رحمه الله تعالى بالاضطراب، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، يعني اختلفوا فيه على عشر أوجه، منهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من سند أبي بكر، ومنهم من جعله من سند سعد، ومنهم من جعله من سند عائشة. نعم، ورواة ثقات حيث يتعذر الجمع، وأيضا لا يمكن الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب. وذكر العلامة محمد شاكر أمثلة لذلك تراجعونها، ومنها حديث نضح الفرج بعد الوضوء. قال: وله أمثلة يطول ذكرها والله أعلم. قد ألف بعض أهل العلم فيه كتبا مستقلة من ذلك، كتاب المغترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. استخرجه من كتاب العلل الدارقطني. Thank you. هذا هو ما يتعلق بالنوع التاسع عشر وهو المضطرب. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله تعالى في النوع العشرين وهو المدرج.